بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث، وما زال حديثنا عن آخر أئمة الحديث الستة وأصحاب الكتب الستة، هو الإمام ابن ماجة صاحب السنن رحمه الله تعالى. وهذا هو اللقاء الثالث في رحاب حديثنا عنه. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. فبعد أن فرغنا من الحديث عن الشيخين الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وعن أصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي، شرعنا في الحديث عن الإمام ابن ماجة، فبينا فيما مضى نسبته ومولده ونشأته وارتحاله. فهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجة القزويني صاحب السنن وغيرها من الكتب النافعة. ولد سنة 920 من الهجرة، توفي سنة 79 من الهجرة، أي عاش قريب من 70 سنة. رأينا أنه نشأ محبا للعلم والمعرفة، شغوفا بالحديث وروايته، وقد ارتحل في سبيل الحديث وجمعه وطوف بالبلاد، فارتحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر والكوفة والبصرة وغيرها من الأمصار والأقطار، ولقي الكثيرين من شيوخ الحديث وأئمته وذكرهم وأخذ عنهم، وسمع من أصحاب مالك رحمه الله وأصحاب الليث ابن سعد رحمه الله، حتى غدا من أئمة هذا العلم النبوي الشريف. وكنا وقفنا مع مسألة من الأهمية بمكان في الدرس الماضي، وهي أثر البيئة على تنشئة الجيل. وعلمنا أن الأصل أن البيئة الصالحة تنشئ جيلا صالحا، وأن البيئة الفاسدة تنشئ جيلا فاسدا. وهذا الأصل له استثناءات، منها ذكرنا قصة نوح مع ولده وزوجته، هذا استثناء من الأصل، فبيئة نوح بيئة إيمانية ولكن ولده كان كافرا، وكذلك زوجته. كذلك آزر بيئته فاسدة في الشرك وعبادة للحجر من دون الله رب العالمين، وخرج إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام، فهذا استثناء من الأصل. كذلك بيئة فرعون بيئة فاسدة، ولكن أخرجت آسيا بنت مزاحم زوج فرعون، المؤمنة النقية التقية التي تركت زينة الدنيا وبهرجتها وما خشت سلطان زوجها وآمنت بالله رب العالمين. فده استثناء من الأصل. ذكرنا هذا لأن ابن ماجه نشأ في بيئة علمية فنشأ محبا للعلم وده الأصل، وأصبح من أئمة الحديث، وده بيعلمنا إن احنا نهتم بالبداء بأنفسنا إذا أردنا تربية أبنائنا. يعني لابد أن أكون أنا صالحا مصلحا حتى أربي ولدي على الصلاح والإصلاح من ده الأصل. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فسوف نتحدث عن شيوخ الإمام ابن ماجه وعمن سمع منهم. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن ماجه قال: وسمع من علي ابن محمد الطنافسي الحافظ، سمع من علي ابن محمد الطنافسي الحافظ أكثر عنه، يعني أكثر عنه الرواية والسماع، وأيضا سمع من جبارة ابن المغلس، جبارة ابن المغلس، وهو من قدماء شيوخه، أي من قدماء شيوخ ابن ماجه، وسمع من مصعب ابن عبد الله الزبيري، مصعب ابن عبد الله الزبيري، وسمع من سويد ابن سعيد، وعبد الله معاوية الجمحي، ومحمد ابن رمح، وإبراهيم ابن المنذر الحزامي، ومحمد ابن عبد الله ابن نمير، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وهشام ابن عمار، ويزيد ابن عبد الله اليمامي، وأبي مصعب الزهري، وبشر ابن معاذ العقدي، وحميد ابن مسعدة، وأبي حذافة السهمي، وداود ابن رشيد، مش داود شيخ داود، داود ابن رشيد مش داود ابن طلحوت، انت بيسمع منك عمر وعثمان، عمر ابن داود يسمع منك وعثمان ابن داود يسمع منك ان شاء الله، وداود ابن رشيد، وأبي خيثمة، وعبد الله ابن ذكوان المكرئ، وعبد الله ابن عامر ابن براد، وأبي سعيد الأشج، وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم، وعبد السلام ابن عاصم الهسنجاني، وعثمان ابن أبي شيبة، الهسنجاني معذرة، وعبد السلام ابن عاصم الهسنجاني، وعثمان ابن أبي شيبة، وخلق كثير مذكورين في سننه وتآليفه. طبعا عندما نقرأ في تراجم القوم وفي كثرة شيوخهم نعلم مدى إتقان هؤلاء العلماء، لأن العلم نصفه سمع، ولا يؤخذ العلم إلا عن أهله بمزاحمتهم بالركب. فتجد علماء السلف رحمهم الله يتحلون بهذه المناقب، أنهم أخذوا العلم من بابه، تطبيقا لقول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وللعلم باب يؤخذ عنه، لابد أن يترك، ومجالسة العلماء ومزاحمة العلماء بالركب والصبر على جفوته والصبر على تحصيل العلم. رضي الله عن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله حبر الأمة وعالمها، عندما تذكر مناقبه في باب الطلب ترى عجبا، ترى مثلا ابن عباس يذهب إلى دار جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ويجلس على بابه منتظرا خروجه، والريح تسفي الرمال على وجهه، فيخرج جابر فيجده جالسا على بابه فيقول: ابن عم رسول الله، لو أخبرتنا لأتينا إليك. فيقول جابر، يقول ابن عباس: بل العلم يؤتى إليه. شوف قد إيه يصبر على طلب العلم، هو مين؟ ابن عم رسول الله، وتربى على يد النبي، وتعلم صغيرا على يد النبي محمد، لكن لما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى بدأ يطلب العلم على يد الصحابة. زيد بن ثابت رضي الله عنه كان معلما لعبد الله بن عباس، وكان من أدب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه يأتي بركاب الدابة إلى معلمه زيد، فيقول زيد: تنحى عنها يا ابن عم رسول الله. فيقول: هكذا علمنا نبينا أن نفعل بعلمائنا. فأدب، فأخذوا العلم من بابه، فلما أخذوه من الباب أصبحوا علماء وجهابذة في العلم. فابن عباس هو حبر الأمة وعالمها. فإذا العلم لابد أن يؤخذ عن المشايخ، ويؤخذ عن الثقات ممن شهد لهم بالعلم وعرف به بين الأنام. يقول ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله تعالى الفقيه المغربي، يقول: كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته، إلى سمته وعبادته. فمن السمت يعرف صاحب العلم، فالعلم يعلمه التأسي ظاهرا وباطنا، فسمته على السنة وحاله على السنة، فينظرون إلى السمت أولا، وجدوا فيه السنة وتعظيم السنة نظروا إلى عبادته. لماذا؟ لأن العبادة دليل صدق القول، فقوله يوافق العمل، يفعل ما يقول ويتأسى بنبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل كما ذكرت لكم كثيرا أن سلف الأمة كانوا لا يأخذون العلم عن صحفي ولا عن مصحفي، الصحفي الذي يأخذ العلم من الكتب فقط ولا يجالس العلماء كحال الكثيرين في زماننا، إلا من رحم ربي وعصم، يأخذ العلم عبر الإنترنت، عبر فتاوى ربما لا يعرف مصدرها ولا مصدرها، عبر مقالات لا يعرف كاتبها ولا عقيدته ولا منهاجه، ودي الخطورة في العلم. فأصبح حطاب الليل كثر في الأمة، إلا من رحم ربي وعصم. فالعلم يؤخذ عن أهله لمجالستهم ومذاكرتهم، وأيضا لا يأخذون العلم عن مصحف، أي الذي أخذ القرآن من المصحف ولم يجلس على إيد معلم يعلمه ويأخذ منه القرآن مشافهة. فمهما قرأ في المصحف أو استمع إلى مقرئين عبر الأثير أو الشبكات العنكبوتية ولم يجلس متعلما على يد شيخ متقن، لا يمكن أن يحصل القرآن. فلذلك دائما نذكر في تراجم العلماء مشايخهم، كما ذكرت لك في ترجمة الإمام البخاري: سمع من أكثر من 1000 شيخ. يعني تخيل، سمع من أكثر من 1000 شيخ. الآن ربما لا تستطيع أن تسمع الآن من شيخ واحد، واضح؟ وكثير من الناس يعني ابتلوا بالكسل والفطور، يعني قديما كان عندهم الرحلة في طلب العلم، الآن إذا ما كانش العلم يجي على السرير جوه البيت ما نزهت فيه، وحتى بيدخل لهم في على السراج عبر تلك الريموتات كنترولات، يقلب يجيب المشايخ اللي هو عايزهم فين ونايم على السرير، خلاص كده مشكلة. فعشان كده قلت بركة العلم، لكن لما كانوا بيجتهدوا ويسافروا ويتحملون المشاق والمتاعب من أجل التحصيل رسخ العلم عندهم وله بركة. علشان كده سبحان الله اقرأ في كتب السلف وفي كتب كثير من المعاصرين تشم بركة العلم في كتب السلف، سبحان الله. ليه؟ لأنه علم أخذ من الباب، تعبوا من أجله، خلاص كده مش واحد بيقص ويلزق، ويجمع عبر الإنترنت والفتاوى ويركب تركيبات وينسب لنفسه. لا، ده علم، علم أخذوه عبر الأيام والليالي ومشقة السفر والارتحال من أجله كان الجوع والعطش والتعري، ما عندوش ما يستر به عورته ويجاهد في طلب العلم. فلما تعبوا في الطلب فأثمر هذا التعب بركة في العلم وفي جهودهم، ونفع الله بهم خلقا كثيرا لأنه كان عنده هم. وهكذا فهذا عن مشايخه. طب اللي حدثه عنه بقى كتلامذة، سبحان الله، هتجد أيضا خلقا كثيرا حدثوا عنهم. لماذا؟ جزاء من جنس عمل، تعب فيجد من يتعب لحمل منهجه إلى الأناء، الجزاء من جنس العمل. وبهكذا يحفظ العلم أخذا وتعليما. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: حدث عنه محمد ابن عيسى الأبهري، ودول من الأئمة كلهم، وأبو الطيب أحمد ابن روح البغدادي، وأبو عمرو أحمد ابن محمد ابن حكيم المديني، وأبو الحسن علي ابن إبراهيم القطان، وسليمان ابن يزيد الفامي، وآخرون. يعني دول كلهم دول أئمة، دول اللي بيحدثوا عنه أئمة كبار كانوا من تلامذته وأخذوا عنه وحدثوا عنه، فلك أن تتخيل قدره ومنزلته في العلم. تعالوا نشوف قضية كتاب السنن. يقول الإمام الذهبي في الترجمة في سير أعلام النبلاء وعن ابن ماجة، ويتحدث الآن ابن ماجة عن كتابه السنن، قال: عرضت هذه للسنن يعني على أبي زرعة الرازي إمام من كبار الأئمة الحديث، فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها. الجوامع احنا قلنا في كتب الحديث ما يسمى بالجامع، يجمع أمور الدين كاملة، صح؟ فكلام أبي زرعة هذا بيبين قدر سنن ابن ماجه دي، لو وقعت في أيدي الناس هيهجروا بقية الكتب، يعني هيكتفوا بهذه السنن. وده دليل على إيه؟ على عظيم شأنها. ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف. يعني السنن كلها لعل، يعني هو يرجو الإمام أبي زرعة الإمام الكبير في الحديث أن يكون عدد الضعيف في الكيف السنن كلها بتاعت ابن ماجه حوالي 30 حديث، وطبعا يعرفون والعلماء تكلموا عنه أو نحو ذا. قلت، ده كلام بقى الإمام الذهبي يعلق، قلت: قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم. شوف الألقاب دي كلها يا إخوة، حافظا، احنا عرفنا معنى الحافظ الذي له علم تام بالحديث رواية ودراية ويحفظ على الأقل 100,000 حديث من الصحيح، غير إتقانه لفقه الحديث والرجال والعلل وغيرها. فقال عنه: كان ابن ماجه حافظا ناقدا، أي من أئمة علم النقد للرجال الجرح والتعديل، صادقا، صفة مهمة أوي في المحدث، واسع العلم، إن علمه غزير وإنما غض من رتبة سننه اللي قلل من منزلة السنن ابن ماجه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، لأن في بعض الأحاديث الموضوع قليلة وفي بعض المناكير. وقول أبي زرعة إن صح، شوف أدب العلماء، يعني هذا القول إن صح عن أبي زرعة فإنما عني بثلاثين حديثا الأحاديث المطرحة الساقطة عن الموضوع الباطل، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة لعلها نحو الألف، يعني ضعيفة. طبعا كلام الإمام الذهبي بأنه يلفتنا لأدب مهم أو في العلم، إن لو وصلك عن ثقة قولا فعليك أن تحمله على مندوحة في الخير، يعني إن كان ظاهره الخلل تبدأ أنت تبحث له عن عذر وتحمله عن إيه؟ على محمل طيب. شوف الإمام الذهبي هنا يقول الكلام ده لو صح عن أبي زرعة، لأن طبعا معروف أن أقل رتبة في السنن سنن ابن ماجه، يتقدم عليه أبي داود والترمذي والنسائي، خلاص فهو أقل رتبة. فيقول لو كلام الرازي صح وقال أن السنن لو عرضت للناس يعني تكفيهم عن الجوامع، فإن صح هذا الكلام وقال أنه فيه بس حوالي 30 حديث يعني لا تقوم بهم حجة، فإنما يقصد إيه؟ الأحاديث الموضوعة فقط مش الضعيف، فحمل كلامه على محمل إيه؟ الخير، والتمس له إيه؟ عذر في قوله إن صح. خلاص كده. أبو يعلى الخليلي ماذا قال عن ابن ماجه؟ هذا بنتكلم عن أقوال العلماء بقى وثناء العلماء عليه. قال أبو يعلى الخليلي هو ثقة كبير متفق عليه، يعني العلماء اتفقوا على تعديله، محتج به، له معرفة بالحديث وحفظ، ارتحل إلى العراقين ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث، يعني ارتحل والري عفوا لكتب الحديث، يعني سافر كثيرا من أجل إيه؟ تحصيل علم الحديث. الحافظ محمد بن طاهر يقول عن ابن ماجه رأيت لابن ماجه بمدينة قزوين تاريخا على الرجال والأمصار إلى عصره، وفي آخره بخط صاحبه جعفر بن إدريس، مات أبو عبد الله يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان، وصلى عليه أخوه أبو بكر وتولى دفنه أخوه أبو بكر وأبو عبد الله وابنه عبد الله. يعني الحافظ محمد بن طاهر بيتكلم عن أنه كان له كتاب في التاريخ بيتكلم فيه عن الرجال والرواة حتى عصره. بيعلق الإمام الذهبي على قول الحافظ محمد بن طاهر قلت مات في رمضان سنة 73 و200، يعني 273 ده قول الإمام الذهبي، وقيل سنة 5 والأول أصح، وطبعا قيل سنة 79، يعني دي كل أقوال تضربت في تاريخ وفاته رحمه الله. قال والأول أصح، يعني الإمام الذهبي يرجح أنه مات سنة 73 و200 من الهجرة. قال وقع لنا رواية، يعني جالنا ده عن طريق الرواية، وقع لنا رواية سننه بإسناد متصل عال، وفي غضون كتابه أحاديث يعلها صاحبه الحافظ أبو الحسن ابن القطان، يعني أحاديث ضعيفة ابن القطان، وده كان صاحب ابن ماجه يعني قرين له في العلم أو كان ممن أخذ عنه، هو اللي أعل تلك الأحاديث وبين أنها ضعيفة. وقد حدث ببغداد أخوه أبو محمد الحسن بن يزيد بن ماجة القزويني، يعني كمان أخوه محدث، في حدود سنة 80 و200 إذ حج عن إسماعيل ابن توبة القزويني الحافظ، يعني كمان أخوه كان محدثا وحافظا. سمع منه الحافظ أبو طالب أحمد ابن نصر يقول: سمعت كتاب سنن ابن ماجة ببعلبك. بعلبك دي منطقة في لبنان، يعني مدينة اسمها بعلبك موجودة فين؟ في لبنان. قال: سمعت كتاب سنن ابن ماجة ببعلبك من القاضي تاج الدين عبد الخالق بن عبد السلام، ومن ذلك بقراءة نحو الثلث الأول من الكتاب، وحدثني بالكتاب كله عن الشيخ الإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة أي المقدسي سماعا في سنة 1600، وسمعته كله بحلب من أبي سعيد سنقر الزيني بسماعه من الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بسماعهما من أبي زرعة المقدسي عن محمد بن الحسين المقومي عن القاسم ابن أبي المنذر الخطيب عن أبي الحسن القطان عنه. وعدد كتب سنن ابن ماجة 32 كتابا، يعني مقسمة إلى 32 كتابا. قال أبو الحسن القطان: في السنن 1500 باب، وجملة ما فيه 4000 حديث. في 4000 حديث، طبعا الإمام الذهبي أشار إن في قريب من 1000 حديث ضعيف، يعني نقول مثلا في 3000 يحتج به وفي 1000 متكلم فيها لضعفها. وانظر هنا إلى اهتمام الأئمة والعلماء بالكتب يا إخوة، شوف بياخد الكتاب يقرأه كاملا ويحدد ما فيه من عدد الأحاديث والأبواب والكتب. هكذا كان أهل العلم، اللي الواحد اليومين دول لما يجيله أي كتاب حتى للمعاصرين أول حاجة بيعمل يمسك الفهرس، ما بيقرأش الكتاب ويمسك الفهرس كده يشوف إيه الموضوعات اللي فيه ويختار موضوع إذا حب يقرأ يعني، وبعد كده يقفله حطه في المكتب جنب إخواته اللي ما تقرأوش. وهي تلاقي مجلد كتاب صغير فيه حوالي 200 صفحة، ما بالك مثلا بكتب السلف أقل كتاب 8 مجلدات، وفي اللي 42 مجلد وفي اللي 22 مجلد. فالعالم يمسك المجلدات دي كلها ينقبها تنقيبا بتراجمها بأبوابها بعدد أحاديثها وما فيها من فوائد. الله أكبر، هو ده العلم. العلم أنك لما تمسك كتاب تقرأ بإتقان وتستخرج ما فيه من فوائد وعلم وأحكام. وجملة ما فيه 4000 حديث. فبالإسناد المذكور إلى ابن ماجة قال: حدثنا إسماعيل بن حفص، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي. شوف بيجيب لك حتى سلسلة رجاله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها، فيجلس يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. أخرجه الضياء الحافظ في المختارة عن موفق الدين ابن قدامة. دعوني أصلي، شوف حتى انشغال العبد المؤمن بالعمل في الدنيا خليه كمان في قبري عايز إيه؟ سبحان الله، ليه؟ مات على ده. سبحان الله، شوف قد إيه انسجام مع العبادة والطاعة والعبادة العلماء كان لهم مناهج في تحصيل العلم. بعض العلماء عمل كده وقفات مع سنن ابن ماجة لباب التوضيح والمعرفة. من تلك الوقفات قال أبو الحجاج المزي رحمه الله: كل من فرض به ابن ماجة فهو ضعيف. لما ينفرد بحديث عن أصحاب السنن وأصحاب كده يقول لك بدا ضعيف، يعني بذلك من فرض ابن ماجة من الحديث عن الأئمة الخمسة، عن الأئمة الخمسة. من الأئمة الخمسة؟ البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي. قلنا أصحاب الكتب الستة من سادسهم ابن ماجة. فلما ينفرد بحديث عن الأئمة الخمسة أصحاب الكتب اللي احنا تم شرح أو الكلام عن مترجميها، يبقى الحديث ده ضعيف. لما يقول لك كده انفرد ابن ماجة، خلاص يبقى ده ايه؟ ضعيف. يبقى دي اسمها فوائد مهمة لطالب العلم. قال الذهبي رحمه الله، وهذا ذكرناه، كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض من رتبة السني فيما في الكتاب من المناكير وكلمة الموضوعات. دي وقفة تانية. ابن حجر العسقلاني في وقفة تالتة قال: سنن ابن ماجة جامع جيد كثير الأبواب، عليكم السلام، كثير الأبواب والغرائب. الغريب يعني أحاديث جاءت من طريق واحدة، مش معناه أنه ضعيف، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، إنما الغرابة بتيجي من الراوي، يعني جي من راوي واحد، من طريق راوي واحد. قال: وفيها أحاديث ضعيفة جدا. وهذا برضو وقفة مهمة، اللي بيقرأ في سنة ابن ماجة لازم لابد يكون في متابعة، يعني يحقق الحديث، لأن في أحاديث كثيرة ضعيفة، فمحتاجة لإيه؟ لمتابعة ورجوع للعلماء أو بحث عن درجة الحديث وهكذا. الوقفة الرابعة: أحصى محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله أحاديث سنن ابن ماجة فكانت كما يلي: جملة الأحاديث 4341. احنا لسه ذاكرين أحد الأئمة 4000، ده بيتكلم عن الإجمال، يعني مجمل أحاديث 4000. لكن لو هنفصل بقى، ودايما كانوا القصور دي يعني يتركوها خلاص. فمحمد فؤاد عبد الباقي عمل حصر تام لكل الأحاديث في سنة ابن ماجه، لقاها 4341 حديث، منها 3002 حديثا أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم، يعني كلها صحيح، يعني في 3000 حديث واثنين صحيح، منها 3002 حديثا أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي رحمه الله جميعا، وباقي الأحاديث وعددها 1339 حديثا هي الزوائد على ما جاء في الكتب الخمسة، منها 428 حديثا رجالها ثقات صحيحة الإسناد، يعني حتى اللي انفرد بيها أو مش موجود عند أصحاب الكتب، منها 428 حديث صحيح، و199 حديثا حسنة الإسناد، و613 حديثا ضعيفة الإسناد، وتسعة وتسعون حديثا وهية الإسناد ضعيفة جدا أو منكرة أو مكذوبة. وده تفصيل مهم قوي، يبقى هنا ريحك وجاب لك إجمالي ما في الكتاب. الوقفة الخامسة مع الشيخ الألباني رحمه الله عن السنن. قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بتحقيق، أو قام الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله بتحقيق سنن ابن ماجة، فكانت جملة الأحاديث الصحيحة والحسنة 3503. يبقى ابن ماجة عدد أحاديث السنن 4341، الصحيح منها 3503. 3503 توفي ابن ماجة رحمه الله تعالى يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء كما ذكرنا، 22 من شهر رمضان سنة 73، وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه أخواه أبو بكر وأبو عبد الله وابنه عبد الله. عاش ابن ماجة 64 سنة على رواية، وبعضهم قال أنه توفي سنة 79، بعاش 70 سنة. المهم كان عمره حافلا بالعطاء، نشوف هنا بعض مؤلفاته رحمه الله غير السنن، فذكرنا السنن وده أحد كتبه. أيضا عنده كتاب في تفسير القرآن الكريم، وهو تفسير حافل جدا كما قال الحافظ ابن كثير عنه. عنده كتاب في التاريخ كما بينا، وقد أرخ فيه من عصر الصحابة إلى وقته، يعني يتكلم عن الصحابة من عصر الصحابة وكل الرواة إلى وقته هو رحمه الله. فده عن مؤلفاته وتصانيفه التي أثرت المكتبة العلمية. أيضا معلومة مهمة أنه كان له بعض الأحاديث الثلاثية اللي ارتفع بها قوي، ويسميها العلماء ثلاثيات ابن ماجة. قال العلماء قد علا ابن ماجة في بعض الأحاديث حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، وهي ما تعرف بالثلاثيات، يعني قرب أو من الرواة، يعني بينه وبين النبي فقط ثلاث رواة فقط، فده اسمه سند عالي وتسمى بالثلاثيات، يعني بينه وبين النبي كام راوي؟ ثلاثة رواة، ثلاثة رجال. طيب بالنسبة لشروح السنن، من أشهر شروح سنن ابن ماجة شرح الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، المتوفى سنة 911 من الهجرة، وسمى شرحه مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة، مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة. وقد جرى فيه على طريقته في شرح الكتب الستة، وهي الإيجاز والاقتصار على المهم، يعني دائما من عادة السيوطي في الشرح الاختصار، يكتب بس الجمل المهمة المفيدة في الباب ده. أيضا من الشروح شرح الشيخ السندي المدني المتوفى سنة 1138 من الهجرة، وهو شرح وجيز اقتصر فيه على المهمات، وقد طبع هذا الشرح على هامش متن ابن ماجة، يعني لأنه مختصر جدا، زي بتشوف بعض التفاسير كده تجد المفسر يكتب كلمتين في الهامش بس، صح؟ لأنه مكتب معنى فقط. فأيضا هذا شرح السندي وضع على هامش كتاب السنن لأنه مختصر جدا، يعني تجد السنن ابن ماجة وفي الهامش شرح السندي، لك بعض المعلمات كده عن الحديث أو بعض الكلمات باختصار. هذا عن هذا العلم وهذا الإمام من أئمة الحديث، الإمام ابن ماجة صاحب السنن. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة، فقد تكلمنا عن أئمة الحديث المعروفين بأصحاب الكتب الستة، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أبي داود، الإمام الترمذي، الإمام النسائي، وسادسهم الإمام ابن ماجة. وهذه السلسلة من الأهمية بمكان أن الطالب يكون على علم بتراجم العلماء، ففيها تربية، وأيضا فيها دفاع عن السنة، وأيضا فيها بيان لزيف شبهات المغرضين الذين يحاولون دائما أبدا هدم سنة نبينا بالطعن في الرواة، فيكون الطالب محصنا ضد تلك الشبهات، ويتمكن من الرد والذب عن أعراض العلماء والذب عن سنة النبي محمد. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.